السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا فضيلة الشيخ.
بارك الله فيك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فبأسانيد المتصلة إلى الإمام أبي الفرج بن الجوزي رحمه الله تعالى، قال في تفسيره زاد المسير سورة التغابن، وفيها قولان، أحدهما أنها مدنية قاله الجمهور منهم ابن عباس والحسن ومجاهد وعكرمة وقتادة، والثاني أنها مكية قاله الضحاك، وقال عطاء بن يسار هي مكية إلا ثلاث آيات منها نزلنا بالمدينة، قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم، واللتان بعدها. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ أبو عمي. انت بتقول سلام، تفوت السلام وتمشي ولا ايه؟
بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، والله بما تعملون بصير. خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون، والله عليم بذات الصدور. ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم؟ ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله، والله غني حميد. صوت كده تمام، صوت كده احسن،
تمام.
وقد سبق تفسير فاتحتها الى قوله تعالى فمنكم كافر ومنكم مؤمن، وفيه قولان، احدهما ان الله خلق بني ادم مؤمنا وكافرا، رواه الوالبي عن ابن عباس، والاحاديث تعضد هذا القول، كقوله عليه الصلاه والسلام خلق فرعون، أو خلق فرعون في بطن أمه كافرا، وخلق يحيى بن زكريا في بطن أمه مؤمنا. وقوله فيؤمر الملك بأربع كلمات، بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. والثاني أن تمام الكلام عند قوله تعالى خلقكم، ثم وصفه قال تعالى فمنكم كافر، ثم وصفهم فقال تعالى فمنكم كافر ومنكم مؤمن. واختلف أرباب هذا القول فيه على أربعة أقوال، أحدها فمنكم كافر يؤمن ومنكم مؤمن يكفر، قاله أبو الجوزاء عن ابن عباس، والثاني فمنكم كافر في حياته مؤمن في العاقبة، ومنكم مؤمن في حياته كافر في العاقبة، قاله أبو سعيد الخدري، والثالث فمنكم كافر بالله مؤمن بالكواكب، ومنكم مؤمن بالله كافر بالكواكب، قاله عطاء بن أبي رباح وعنى بذلك شأن الأنواء، والرابع فمنكم كافر بالله خلق، كافر بالله خلقه ومؤمن بالله خلقه، هكذا.
اي نعم، خلقه
خلقه الزجاج،
اي خلقه كافرا وخلقه مؤمنا.
نعم، صلى الله عليكم، حكاه الزجاج. والكفر بالخلق مذهب الدهرية واهل الطبائع. وما بعد هذا قد سبق الى قوله تعالى وصوركم فاحسن صوركم، قال الزجاج أي خلقكم أحسن الحيوان كله، وقرأ الأعمش صوركم بكسر الصاد، ويقال في جمع صورة صور وصور، كما يقال في جمع لحية لحا ولحا. فذكر ابن السائب أن معنى فأحسن صوركم أحكمها، وما بعد هذا ظاهر إلى قوله تعالى ويعلم ما تسرون. روى المفضل عن عاصم يسرون ويعلنون بالياء فيهما. ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل، هذا خطاب لأهل مكة، خوفهم ما نزل بالكفار قبلهم، فذلك قوله تعالى فذاقوا وبال أمرهم، أي جزاء أعمالهم وما أصابهم من العذاب في الدنيا، ولهم عذاب أليم في الآخرة، ذلك الذي أصابهم بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فينكرون ذلك ويقولون أبشر، أي ناس مثلنا، يهدوننا. والبشر اسم جنس معناه الجمع، وإن كان لفظه واحدا، فكفروا وتولوا أعرضوا عن الإيمان واستغنى الله عن إيمانهم وعبادتهم. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. فآمنوا بالله ورسوله ونور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير. يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن، يوم يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. والله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم. عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم. قوله تعالى زعم الذين كفروا، كان ابن عمر يقول زعموا كناية الكذب، وكان مجاهد يكره أن يقول الرجل زعم فلان. قوله تعالى وذلك على الله يسير يعني البعث والنور. والنور والنور
النور الذي أنزلنا.
عفوا سيدي، بس مشكلة بالفتحة عندي نصبها. والنور هو القرآن، وفيه بيان أمر البعث والحساب والجزاء. قوله تعالى يوم يجمعكم من هو منصوب بقوله تعالى لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم. يوم يجمعكم ليوم الجمع وهو يوم القيامة، سمي بذلك لأن الله تعالى يجمع فيه الجن والإنس وأهل السماوات وأهل الأرض. ذلك يوم التغابن، تفاعل من الغبن وفوت الحظ، والمراد فيه تسميته يوم القيامة بيوم التغابن فيه أربعة أقوال. أحدها أنه ليس من كافر إلا وله منزل وأهل إلا له وله منزل وأهل في الجنة، فيرث ذلك المؤمن فيغبن حينئذ الكافر. ذكر هذا المعنى أبو صالح عن ابن عباس. والثاني غبن أهل الجنة أهل النار، قاله مجاهد والقرظي. والثالث أنه يوم غبن المظلوم الظالم، لأن المظلوم كان في الدنيا مغبونا وصار في الآخرة غابنا. ذكره الماوردي. والرابع أنه يوم أو يوم يظهر فيه الغبن الكافر بتركه للإيمان، وغبن المؤمن بتقصيره في الإحسان. ذكره الثعلبي.
يوم
قال الزجاج وإنما ذكر ذلك مثلا للبيع والشراء، كقوله تعالى فما ربحت تجارتهم، وقوله تعالى هل أدلكم على تجارة، وما بعد هذا ظاهر إلى قوله تعالى يكفر عنه سيئاته. قرأ نافع وابن عامر والمفضل عن عاصم نكفر وندخله بالنون فيهما، والباقون بالياء. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، قال ابن عباس بعلمه وقضائه. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، فيه ستة أقوال. أحدها يهدي قلبه لليقين فيعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. رواه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. وقال علقمة والرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من قبل الله تعالى فيسلم ويرضى. والثاني يهدي قلبه للاسترجاع، وهو أن يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، قاله مقاتل. والثالث أنه إذا ابتلي صبر. وإذا أنعم عليه شكر، وإذا ظلم غفر. ظلم من الخلق يعني. ظننت هو العبد ظلم فغفر الله له. والثالث أنه إذا ابتلي صبر، وإذا أنعم عليه شكر، وإذا ظلم غفر، قاله ابن السائب وابن قتيبة. والرابع يهدي قلبه أن يجعله مهتديا، قاله الزجاج. والخامس يهدي وليه بالصبر والرضا، قاله أبو بكر الوراق. والسادس يهدي قلبه لاتباع السنة إذا صح إيمانه، قاله أبو عثمان الحيري. وقرأ أبو بكر الصديق رضي الله عنه وعاصم الجحدري وأبو نهيك يهدى بياء مفتوحة ونصب الدال قلبه بالرفع، قال الزجاج هذا من هدأ يهدأ إذا سكن، فالمعنى إذا سلم لأمر الله سكن قلبه. وقرأ عثمان بن عفان والضحاك وطلحة ومصرف والأزرق عن حمزة نهدأ بالنون، نهدي نهدي ولا مش مبين الدال
نهدى قلبه.
ولا نهدي قلبه،
نعم نهدي قلبه.
نهدي قلبه ما فيش نهدى، نهدي قلبه. وقرأ علي بن أبي طالب وأبو عبد الرحمن يهدى بضم الياء وفتح الدال قلبه بالرفع، وما بعد هذا ظاهر إلى قوله تعالى إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم. تبع نزولها أن الرجل كان يسلم، فإذا أراد الهجرة منعه أهله وأولاده وقالوا ننشدك الله أن تذهب وتدع أهلك عشيرتك وتصير إلى المدينة بلا أهل ولا مال، فمنهم من يرق لهم ويقيم فلا يهاجر. فنزلت هذه الآية، فلما هاجر أولئك وراوا الناس قد فقهوا أو فقهوا في الدين هموا أن يعاقبوا أهلهم الذين منعوهم، فأنزل الله تعالى وإن تعفوا وتصفحوا إلى آخر الآية. هذا قول ابن عباس رضي الله عنهما. وقال الزجاج لما أرادوا الهجرة قال لهم أزواجهم وأولادهم قد صبرنا لكم على مفارقة الدين ولا نصبر لكم على مفارقتكم ومفارقة الأموال والمساكن، فأعلم الله عز وجل أن من كان بهذه الصورة فهو عدو وإن كان ولدا أو كانت زوجة. وقال مجاهد كان حب الرجل ولده وزوجته يحمله على قطيعة رحمه ومعصية ربه. وقال قتادة كان من أزواجهم وأولادهم من ينهاهم عن الإسلام ويثبطهم عنه، فخرج في قوله تعالى عدوا لكم ثلاثة أقوال: أحدها بمنعه من الهجرة وهذا على قول ابن عباس، والثاني بكونهم سبب المعاصي هذا على قول مجاهد، والثالث بنهيهم عن الإسلام وهذا على قول قتادة. قوله تعالى فاحذروهم قال الفراء لا تطيعوهم في التخلف، قوله تعالى إنما أموالكم وأولادكم فتنة أي بلاء وشغل عن الآخرة، فالمال والأولاد يوقعان في العظائم إلا من عصمه الله. وقال ابن قتيبة أي إغرام، يقال فوتنا فلان بالمرأة وشغف بها أي أغرم بها. قال الفراء قال أهل المعاني إنما دخل
من أزواجكم.
إنما أموالكم في الآية الثانية إنما دخل من في قوله تعالى إن من أزواجكم، لأنه ليس كل الأزواج والأولاد أعداء كده، ولم يذكر من في قوله تعالى إنما أموالكم وأولادكم فتنة لأنها لا تخلو من الفتنة واشتغال القلب بها. وقد روى بريدة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يخطب فجاء الحسن والحسين عليهما قميصان أحمران يمشيان ويعثران، فنزل عن من المنبر فحملهما فوضعهما بين يديه ثم قال صدق الله عز وجل إنما أموالكم وأولادكم فتنة، نظرت إلى هذين الصبيين يمشيان ويعثران فلم أصبر حتى قطعت حديثي ورفعتهما. قوله تعالى والله عنده أجر عظيم أي ثواب جزيل وهو الجنة، والمعنى لا تعصوه بسبب الأولاد ولا تؤثروهم على ما عند الله من الأجر العظيم. اتقوا الله ما استطعتم أي ما أطقتم، واسمعوا ما تؤمرون به وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم. وفي هذه النفقة ثلاثة أقوال: أحدها الصدقة قاله ابن عباس، والثاني نفقة المؤمن على نفسه قاله الحسن، والثالث النفقة في الجهاد قاله الضحاك. ومن يوق شح نفسه حتى يعطي حق الله في ماله. وقد تقدم بيان هذا في الحشر وما بعده، وقد سبق بيانه في إلى آخر السورة. سلم احتسب. بسم الله. سورة الطلاق، وتسمى سورة النساء القصرى، وهي مدنية كلها بإجماعهم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة، اتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. قوله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، قال الزجاج هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنون داخلون معه فيه، ومعناه إذا أردتم طلاق النساء كقوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة. وفي سبب نزول هذه الآية قولان، أحدهما أنها نزلت حين طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حفصة، وقيل له راجعها فإنها صوامة قوامة وهي من إحدى زوجاتك في الجنة، قاله أنس بن مالك رضي الله عنه. والثاني أنها نزلت في عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، ذلك أنه طلق امرأته حائضا فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر، قاله السدي. قوله تعالى لعدتهن أي لثمان عدتهن والطهر، هذا للمدخول بها لأن غير المدخول بها لا عدة عليها. والطلاق على ضربين سني وبدعي، فالسني أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه، وذلك هو الطلاق للعدة لأنها تعتد بذلك الطهر من عدة، وتقع في العدة عقيب الطلاق فلا يطول عليها زمان العدة. والطلاق البدعي أن يقع في حال الحيض أو في طهر قد جامعها فيه فهو واقع وصاحبه آثم، وإن جمع
السني
الطلاق الثلاثة. نعم،
السني أن
فالسن
يطلقها.
أرجع كل حضرتك تقول حاجة. طيب، فالسني أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه، وذلك هو الطلاق للعدة لأنها تعتد بذلك الطهر من عدة، وتقع في العدة.
أو يطلقها حاملا قد بان حملها.
نعم
سني
أحسن الله. نعم، وتقع في العدة عقيب الطلاق فلا يطول عليها زمان العدة. والطلاق البدعي أن يقع في حال الحيض أو في طهر قد جامعها فيه فهو واقع وصاحبه آثم، وإن جمع الطلاق الثلاث في طهر واحد فالمنصور من مذهبنا أنه بدعة. قوله تعالى وأحصوا العدة أي زمان العدة، وفي إحصائها فوائد، منها مراعاة زمن الرجعة وأواني النفقة والسكنى، وتوزيع الطلاق على الإقرار إذا أراد أن يطلق ثلاثة وليعلم أنها قد بانت فيتزوج بأختها وأربع سواها. قوله تعالى واتقوا الله ربكم أي فلا تعصوه فيما أمركم به، لا تخرجوهن من بيوتهن، فيه دليل على وجوب السكنى، ونسب البيوت إليهن لسكناهن قبل الطلاق فيهن، ولا فيهن نون. ولا يجوز لها، نعم، ولا يجوز لها أن تخرج في عدتها إلا لضرورة ظاهرة، فإن خرجت أثمت إلا أن يأتين بفاحشة. وفيها أربعة أقوال، أحدها المعنى إلا أن يخرجن قبل انقضاء المدة فخروجهن هو الفاحشة المبينة، وهذا قول عبد الله بن عمر السدي والنسائي. والثاني أن الفاحشة الزنا، رواه مجاهد عن ابن عباس، وبه قال مجاهد أو به قال مجاهد ورواه الأول رواه مجاهد عن ابن عباس وبه قال مجاهد والشعبي وعكرمة والضحاك. فعلى هذا يكون المعنى إلا أن يزنين إلا أن يزنين فيخرجن لإقامة الحد عليهن. والثالث الفاحشة أن تبذو على أهلها فيحل لهم إخراجها، رواه محمد بن إبراهيم عن ابن عباس. والرابع أنها إصابة حد فتخرج لإقامة الحد عليها، قاله سعيد بن المسيب. ثم هو ده هنا عموم يعني الحد من مروي عن ابن عباس الزنا. طيب، قوله تعالى وتلك حدود الله يعني ما ذكر من الأحكام، ومن يتعد حدود الله التي بينها وأمر بها فقد ظلم نفسه، أي أثم فيما بينه وبين الله تعالى. لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا أن يوقع في قلب الزوج المحبة، أن يوقع في قلب الزوج المحبة لرجعتها بعد الطلقة والطلقتين. أن يوقع في قلب الزوج المحبة لرجعتها بعد الطلقة والطلقتين، وهذا يدل على أن المستحب في الطلاق تفريقه وألا يجمع الثلاث، أو ألا يجمع الثلاث. فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله، ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. قوله تعالى فإذا بلغن أجلهن أي قاربن انقضاء العدة فأمسكوهن بمعروف، وهذا مبين في البقرة، وأشهدوا ذوي عدل منكم. قال المفسرون أشهدوا على الطلاق أو المراجعة، واختلف العلماء هل الإشهاد على المراجعة واجب أم مستحب. وفيه عن أحمد روايتان وعن الشافعي قولان. ثم قال للشهداء وأقيموا الشهادة لله أي اشهدوا بالحق وأدوها على الصحة طلبا لمرضاة الله وقياما بوصيته. وما بعده قد سبق بيانه في بيانه إلى قوله تعالى: وإن يتق الله يجعل له مخرجا. فذكر أكثر المفسرين أنها نزلت في عوف بن مالك الأشجعي أثر العدو ابنا له، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وشكى إليه الفاقة، فقال: اتق الله واصبر وأكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله. ففعل الرجل ذلك، فغفل العدو عن ابنه فساق غنمهم وجاء بها إلى أبيه وهي 4000 شاة. فنزلت هذه الآية. وفي معناها للمفسرين 5 أقوال: أحدها: وأن يتق الله ينجيه من كل كرب في الدنيا والآخرة، قاله ابن عباس. والثاني بأن مخرجه علمه بأن ما أصابه من عطاء أو منع من قبل الله، وهو معنى قول ابن مسعود. والثالث: ومن يتق الله فيطلق فيطلق ومن يتق الله فيطلق للسنة ويراجع للسنة يجعل له مخرجا، قاله السدي. والرابع: من يتق الله بالصبر عند المصيبة يجعل له مخرجا من النار إلى الجنة، قاله ابن السائب. والخامس: يجعل له مخرجا من الحرام إلى الحلال، قاله الزجاج. والصحيح أن هذا عام، فإن الله تعالى يجعل للتقي مخرجا من كل ما يضيق عليه ومن لا يتقي يقع في كل شدة. قال الربيع بن خثيم: يجعل له مخرجا من كل ما يضيق على الناس، يرزقه من حيث لا يحتسب، أي من حيث لا يأمل ولا يرجو. قال الزجاج: ويجوز أن يكون إذا اتقى الله في طلاقه وجرى في ذلك على السنة رزقه الله أهلا بدل أهله، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي من واثق به فيما نابه كفاه الله ما أهمه، إن الله بالغ أمره. وروى حفص والمفضل عن عاصم: بالغ أمره مضاف، والمعنى يقضي ما يريد، قد جعل الله لكل شيء قدرا، أي أجلا ومنتهى ينتهي إليه، قدر الله ذلك كله فلا يقدم ولا يؤخر. قال مقاتل: قد جعل الله لكل شيء من الشدة والرخاء قدرا، فقدر متى يكون هذا الغني فقيرا وهذا الفقير غنيا. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن، وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ذلك أمر الله أنزله إليكم، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. قوله تعالى: واللائي يئسن من المحيض، في سبب نزولها قولان أحدهما أنها لما نزلت عدة المطلقة أحدهما أنها لما نزلت عدة المطلقة والمتوفى عنها زوجها في البقرة. قال أبي بن كعب رضي الله عنه: يا رسول الله، إن نساء من أهل المدينة يقولن قد بقي من النساء ما لم يذكر فيه شيء. قال: وما هو؟ قال: الصغار والكبار وذوات الحمل. فنزلت هذه الآية. قاله عمرو بن سالم. والثاني أنه لما نزل ده الخزعي، نصرت يا عمرو بن سالم ولا ده من التابعين ده؟ شكله كده من التابعين، يروي عن أبي يعني ولا؟ طيب. والثاني أنه لما نزل قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن، الآية، قال خلاد بن النعمان الأنصاري: يا رسول الله، فما عدة التي لا تحيض وعدة التي لم تحيض وعدة الحبلى؟ فنزلت هذه الآية. قاله مقاتل: ومعنى الآية: إن ارتبتم أي شككتم فلم تدروا ما عدتهن، فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن كذلك. فصل. قال القاضي أبو يعلى: المراد بالارتياب ها هنا ارتياب المخاطبين في مقدار عدة الآيسة والصغيرة كم هو، وليس المراد به ارتياب المعتدات في اليأس من المحيض أو اليأس من الحمل، للسبب الذي ذكر في نزول الآية، ولأنه لو أريد بذلك النساء لتوجه الخطاب إليهن، فقيل إن ارتبتن أو ارتبن، فلأن الحيض إنما يعلم من جهتهن. وقد اختلف في المرأة إذا تأخر حيضها لا لعارض كم تجلس، فنذهب أصحابنا أنها تجلس غالب مدة الحمل وهو 9 أشهر ثم 3، والعدة هي 3 التي بعدها، فإن حاضت قبل السنة بيوم استأنفت 3 حيض، وإن تمت السنة من غير حيض حلت، وبه قال مالك. وقال أبو حنيفة والشافعي في الجديد: تمكث أبدا حتى يعلم براءة رحمها قطعا، وهي أن تصير في حد لا يحيض مثلها فتعتد بعد ذلك 3 أشهر. قوله تعالى: واللائي لم يحضن، يعني عدتهن 3 أشهر أيضا، لأنه كلام يستقل بنفسه، فلا بد له من ضمير، وضميره تقدم ذكره مظهرا وهو العدة والشهور. وهذا على قول أصحابنا محمول على من لم يأتي عليها زمان الحيض أنها تعتد 3 أشهر، فأما من أتى عليها زمان الحيض ولم تحض فإنها تعتد سنة. قوله تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، عام في المطلقات والمتوفى عنهن أزواجهن. وهذا قول عمر وابن عمر وابن مسعود وابن مسعود البدري وابي هريرة وفقهاء الأمصار. وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: تعتد آخر الأجلين، ويدل على قولنا عموم الآية. وقول ابن مسعود: من شاء لعنته، ما نزلت وأولاة الأحمال إلا بعد آية المتوفى عنها زوجها. وقول أم سلمة: إن سبيعة وضعت بعد وفاة زوجها بأيام، فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتزوج. قوله تعالى: ومن يتق الله، أي فيما أمر به، يجعل له من أمره يسرا يسهل عليه أمر الدنيا والآخرة. وهذا قول الأكثرين. وقال الضحاك: من يتق الله في طلاق السنة، يجعل له الله من أمره يسرا في الرجعة. يجعل الله له من أمره يسرا في الرجعة، ذلك أمر الله أنزله إليكم، ومن يتق الله بطاعته يكفر عنه سيئاته أي يمحي بالياء، مش جزمة أصلا. أنا عندي ياء. صوت بعيد يا سيد.
مفيش ياء.
مفيش ياء. يبقى يكفر عنه سيئاته أي يمحو عنه خطاياه، ويعظم له أجرا في الآخرة. أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، فإن أرضعن لكم. فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، وأتمروا بينكم بمعروف، وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى. لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، سيجعل الله بعد عسر يسرا. قوله تعالى: أسكنوهن من حيث سكنتم، ومن صلة قوله من وجدكم، لا، ومن صلة، خلاص نقطة. قوله من وجدكم قرأ الجمهور بضم الواو، وقرأ أبو هريرة وأبو عبد الرحمن وأبو رزين وقتادة وروح عن يعقوب بكسر الواو، قرأ ابن يعمر وابن أبي عبلة وأبو حيوة بفتح الواو. قال ابن قتيبة: أي بقدر وسعكم، والوجد المقدرة والغنى. يقال: افتقر فلان بعد وجد. قال الفراء: يقول على ما يجد، فإن كان موسعا عليه وسع عليها في المسكن والنفقة، وإن كان مقترا عليه فعلى قدر ذلك. قوله تعالى: ولا تضاروهن بالتضييق عليهن في المسكن والنفقة وأنتم تجدون سعة. قال القاضي أبو يعلى: المراد بهذا المطلقة الرجعية دون المبتوتة، بدليل قوله تعالى: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. وقوله فإذا بلغ وقوله لا وقوله بدليل قوله تعالى: على لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. وقوله فإذا بلغن أجلهن فامسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف، فدل ذلك على أنه أراد الرجعية. وقد اختلف الفقهاء في المبتوتة، هل لها سكنى ونفقة في مدة العدة أم لا؟ فالمشهور عند أصحابنا أنه لا سكنى لها ولا نفقة، وهو قول ابن أبي ليلى. وقال أبو حنيفة: لها السكنى والنفقة. وقال مالك والشافعي: لها السكنى دون النفقة. وقد رواه الكوسج عن أحمد، ويدل على الأول حديث فاطمة بنت قيس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: إنما النفقة للمرأة على زوجها ما كانت له عليها الرجعة، فإذا لم يكن له عليها فلا نفقة ولا سكنى. ومن حيث المعنى إن النفقة إنما تجب لأجل التمكين من الاستمتاع، بدليل أن الناشز لا نفقة لها. واختلفوا في الحامل والمتوفى عنها زوجها، فقال ابن مسعود وابن عمر وابو العالية والشعبي وشريح وابراهيم نفقتها من جميع المال، وبه قال مالك وابن ابي ليلى والثوري. وقال ابن عباس وابن الزبير والحسن وسعيد بن المسيب عطاء نفقتها في مال نفسها، وبه قال ابو حنيفة واصحابه، وعن احمد كالقولين. قوله تعالى: فان ارضعن لكم فاتوهن اجورهن، يعني اجرة الرضاع. وفي هذا دلالة على أن الأم إذا رضيت أن ترضعه بأجرة مثلها لم يكن للأب أن يسترضع غيرها. وأتمروا بينكم بمعروف، أي لا تشتط المرأة، أي لا تشتط المرأة أو لا تشتط المرأة على الزوج فيما تطلبه من أجرة الرضاع، ولا يقصر الزوج عن المقدار، ولا يقصر الزوج عن المقدار المستحق. وإن تعاسرتم في الأجرة ولم يتراضى الوالدان على شيء فسترضع له أخرى، لفظه لفظ الخبر ومعناه الأمر، أي فليسترضع الوالد غير والدة الصبي، لينفق ذو سعة من سعته. أمر أهل التوسعة أن يوسعوا على نسائهم المرضعات أولادهن على قدر سعتهن. وقرأ ابن السميفع لينفق، لا وقرأ ابن السميفع لينفق بفتح القاف، ومن قدر عليه رزقه، أي ضيق عليه من المطلقين، من المطلق الراجل، أي ضيق عليه من المطلقين. وقرأ ابن أبي، وقرأ أبي بن كعب وحميد قدر بضم القاف وتشديد الدال. وقرأ ابن مسعود وابن أبي عبلة قدر بفتح القاف وتشديد الدال رزقه بنصب القاف. فلينفق مما آتاه الله على قدر ما أعطاه، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، أي على قدر ما أعطاها من المال. سيجعل الله بعد عسر يسرا، أي بعد ضيق وشدة غنى وسعة. وكان الغالب عليهم حينئذ الفقر، فأعلمهم أنه سيفتح عليهم بعد ذلك. وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا، فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا، أعد الله لهم عذابا شديدا. فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا، قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور، ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، قد أحسن الله له رزقا. قوله تعالى: وكأي، أي وكم من قرية عتت عن أمر ربها ورسله، أي عن أمر رسله، والمعنى عتى أهلها. قال ابن زيد: عاتت أي كفرت وتركت أمر ربها فلم تقبله. وفي باقي الآية قولان، أحدهما أن فيها تقديما وتأخيرا، والمعنى عذبناها عذابا نكرا في الدنيا بالجوع والسيف والبلايا، وحاسبناها حسابا شديدا في الآخرة، قاله ابن عباس والفراء في آخرين. والثاني أنها على نظمها، والمعنى حاسبناها بعملها في الدنيا فجازيناها بالعذاب على مقدار عملها، فذلك قوله تعالى: وعذبناها، فجعل المجازاة بالعذاب محاسبة، الحساب الشديد الذي لا عفو فيه والنكر المنكر. فذاقت وبال أمرها، أي جزاء ذنبها، وكان عاقبة أمرها خسرا في الدنيا والآخرة. وقال ابن قتيبة: الخسر الهلكة. قوله تعالى: قد أنزل الله إليكم ذكرا، أي قرآنا رسولا، أي وبعثه رسولا، قاله مقاتل، وإلى نحوه ذهب السدي. وقال ابن السائب: الرسول ها هنا جبرائيل، فعلى هذا يكون الذكر والرسول جميعا منزلين. وقال ثعلب: الرسول هو الذكر. وقال غيره: معنى الذكر ها هنا الشرف، وما بعده قد تقدم، إلى قوله تعالى: قد أحسن الله له رزقا، يعني الجنة التي لا ينقطع نعيمها. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. قوله تعالى: ومن الأرض مثلهن، أي وخلق الأرض بعددهن. وجاء في الحديث: نعم،
من الأرض،
وخلق من الأرض،
نعم،
من وخلق من الأرض، أي وخلق من الأرض بعددهن. وجاء في الحديث: كثافة كل سماء مسيرة 500 عام، وما بينهما وبين الأخرى كذلك، وكثافة كل أرض 500 عام، وما بينها وبين الأرض الأخرى كذلك. وقد روى أبو الضحى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: في كل أرض آدم مثل آدمكم، ونوح مثل نوحكم، وإبراهيم مثل إبراهيمكم، وعيسى كعيسى. فهذا الحديث تارة يرفع إلى ابن عباس، وتارة يوقف على أبي الضحى، وليس له معنى إلا ما حكى أبو سليمان الدمشقي. قال: سمعت أن معناه إن في كل أرض خلقا من خلق الله لهم سادة، يقوم كبيرهم ومتقدمهم في الخلق مقام أبينا، مقام آدم فينا، وتقوم ذريته في السن والقدم كمقام نوح، وعلى هذا المثال سائرهم. وقال كعب: ساكن الأرض الثانية البحر العقيم، وفي الثالثة حجارة جهنم، والرابعة كبريت جهنم، والخامسة حيات جهنم، والسادسة عقارب جهنم، والسابعة فيها إبليس. قوله تعالى: يتنزل الأمر بينهن، في الأمر قولان، أحدهما قضاء الله وقدره، قاله الأكثرون. قال قتادة: في كل أرض من أرضه، وسماء من سمائه، خلق من خلقه، وأمر من أمره، وقضاء من قضائه. والثاني أنه الوحي، قاله مقاتل. قوله تعالى: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، أعلمكم بهذا لتعلموا قدرته على كل شيء وعلمه بكل شيء. سورة التحريم، وهي مدنية كلها بإجماعهم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، تبتغي مرضات أزواجك، والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عرف عليه طيب فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض. فلما نبأها به قالت: من أنباك هذا؟ قال: نبأني العليم الخبير. إن تتوبا إلى الله فقد صاغت قلوبكما، وإن تظاهر عليه فإن الله ومولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. عسى ربه أن يطلق عفوا عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن، مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. قوله تعالى: لما تحرم ما أحل الله لك؟ في سبب نزولها قولان، أحدهما أن حفصة رضي الله عنها ذهبت إلى أبيها رضي الله عنه تتحدث عنده، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى جاريته وظلت معه في بيت حفصة، وكان اليوم الذي يأتي فيه عائشة. فرجعت حفصة فوجدتها في بيتها، فجعلت تنتظر خروجها، وغارت غيرة شديدة. فلما دخلت حفصة قالت: قد رأيت من كان عندك، والله لقد سؤتني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لأرضينك، وإني مسر إليك سرا فاحفظيه. قالت: وما هو؟ قال: إني أشهدك أن سريتي أو سريتي هذه علي حرام رضا لك. وكانت عائشة وحفصة متظاهرتين على نساء النبي صلى الله عليه وسلم، فانطلقت حفصة إلى عائشة فقالت لها: أبشري، إن النبي صلى الله عليه وسلم قد حرم عليه فتاته. ما نزلت هذه الآية؟ رواه العوفي عن ابن عباس، وقد روي عن عمر نحو هذا المعنى. وقال فيه: فقالت حفصة: كيف تحرم عليك وهي جاريتك؟ فحلف لها ألا يقربها، فقال لها: لا تذكريه لأحد. فذكرته لعائشة فلا لا يدخل على نسائه شهرا. فنزلت هذه الآية. وقال الضحاك: قال لها: لا تذكري لعائشة ما رأيت. فذكرته فغضبت عائشة، ولم تزل بنبي الله صلى الله عليه وسلم حتى حلف ألا يقربها، فنزلت هذه الآية. وإلى هذا المعنى ذهب سعيد بن جبير ومجاهد وعطاء والشعبي ومسروق ومقاتل والأكثرون. والثاني ما روى عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الحلواء والعسل، وكان إذا انصرف من صلاة العصر دخل على نسائه، فدخل على حفصة بنت عمر رضي الله عنهما حتى بس عندها، فسألت عن ذلك، أو فسألت عائشة سألته هي بتحكي فسألت عن ذلك، فقيل: أهدت لها امرأة من قومها عكة من عسل، فسقط رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: أما والله لا نحتالن له. فقلت لسودة: إنه سيدنو منك إذا دخل عليك، فقولي له: يا رسول الله، أكلت مغافير؟ فإنه سيقول لك: سقتني حفصة شربة عسل. فقولي: جرست نحلو العرف، وسأقول ذلك. وقل: أنت صفية ذلك. ولما دار إلى حفصة قالت له: يا رسول الله، أسقيك منه؟ قال: لا حاجة لي فيه. قالت: تقول سودة سبحان الله، والله لقد حرمناه. قلت لها: اسكتي. خرجه البخاري ومسلم في الصحيحين.
مش عارفة حاجة.
وفي رواية ابن أبي مليكة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن التي شرب عندها العسل سودة، فقالت له عائشة: إني لا أجد منك ريحة. ثم دخل على حفصة فقالت إني أجد منك ريحة، فقال إني أراه من شراب شربته عند سودة، والله لا أشربه. فنزلت هذه الآية. وفي حديث عبيد بن عمير عن عائشة رضي الله عنها أن التي شرب عندها العسل زينب بنت جحش، فتواطأت حفصة وعائشة أن تقول له ذلك القول. قال أبو عبيد: المغافير شيء شبيه بالصمغ فيه حلاوة، وخرج الناس يتمغفرون إذا خرجوا يجتنونه. ويقال المغاثير بالثاء مثل جدث وجدف. وقال الزجاج: المغافير صمغ متغير رائحة، فخرج في المراد في بالذي أحل الله له قولان، أحدهما أنه جاريته، والثاني العسل. قوله تعالى: تبتغي مرضات أزواجك، أي تطلب رضاهن بتحريم ذلك. والله غفور رحيم، قد غفر الله لك التحريم، قد فرض الله لكم. قال مقاتل: قد بين الله لكم تحلة أيمانكم، أي كفارة أيمانكم، وذلك البيان في المائدة. قال المفسرون: وأصل تحلة تحللة على وزن تفعيلة فأدغمت، والمعنى: قد بين الله لكم تحليل أيمانكم بالكفارة. فأمره الله أن يكفر يمينه فأعتق رقبه، واختلفوا هل حرم مارية على نفسه بيمين أم لا، على قولين. أحدهما حرمها من غير ذكر يمين، فكان التحريم موجبا لكفارة اليمين، قاله ابن عباس. والثاني أنه حلف يمينا حرمها بها، قاله الحسن والشعبي وقتادة. والله مولاكم أي وليكم وناصركم. قوله تعالى: وإذا سر النبي إلى بعض أزواجه حديثا، يعني حفصة، من غير خلاف علمناه. وفي هذا السر ثلاثة أقوال: أحدها أنه قال لها: إني مسر إليك سرا فاحفظيه. سريتي هذه علي حرام، رواه العفي عن ابن عباس، وبه قال عطون والشعبي والضحاك. وقال قتادة: شكرا. والضحاك، لا ده والضحاك وقتادة، وبه قال عطاء والشعبي والضحاك وقتادة وزيد بن أسلم وابنه والسدي. والثاني أنه قال لها: أبوك وأبوك وأبو عائشة والي والي الناس بعدي. قال لها: أبوك وأبو عائشة والي الناس من بعدي، فإياك أن تخبري أحدا، رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس. والثالث أنه أسر إليها أن أبا بكر خليفتي من بعدي، قاله ميمون بن مهران. قوله تعالى: فلما نبأت به، أي أخبرت به عائشة، أظهره الله عليه، أي أطلع الله نبيه على قول حفصة لعائشة، فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا لأنه استكتم حفصة ذلك، ثم دعاها فأخبرها ببعض ما قالت. فذلك قوله تعالى: عرف بعضه وأعرض عن بعض. وفي الذي عرف إياه قولان: أحدهما أنه حدثها ما حدثتها عائشة من شأن أبي بكر وعمر، وسكت عما أخبرت عائشة من تحريم مارية لأنه لم يبال ما أظهرت من ذلك، رواه أبو صالح عن ابن عباس. والثاني أن الذي عرف تحريم مارية، والذي أعرض عنه ذكر الخلافة لئلا ينتشر، قاله الضحاك، وهذا اختيار الزجاج. قال: ومعنى عرف بعضه، أي عرف حفصة بعضه. وقرأ الكسائي: عرف بالتخفيف. قال الزجاج: على هذه القراءة قد عرف كل ما أسره، غير أن المعنى جار على بعضه، كقوله تعالى: وما تفعلوا من خير يعلمه الله، أي يعلمه ويجازي عليه. وكذلك: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، أي يرى جزاءه. فقيل إن النبي صلى الله عليه وسلم طلق حفصة تطليقه، فقيل إن النبي صلى الله عليه وسلم طلق حفصة تطليقة، فكان ذلك جزاءها عنده، فأمره الله أن يراجعها. وقال مقاتل: بن حيان لم يطلقها، وإنما هم بطلاقها، فقال له جبريل: لا تطلقها فإنها صوامة قوامة. وقال الحسن: ما استقصى كريم قط. ثم قرأ: عرف بعضه وأعرض عن بعض. وقرأ ابن مسعود وأبي بن كعب وابن السميفع: عراف، برفع العين وتشديد الرأي وبألف بعضه بالخفض. قوله تعالى: فلما نبأها بها، أي أخبر حفصة بإفشائها السر، قالت: من أنبأك هذا، أي من أخبرك بأني أفشيت سرك؟ قال: نبأني العليم الخبير. ثم خاطب عائشة وحفصة فقال: إن فتوبا إلى الله، أي من التعاون على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإيذاء، فقد صاغت قلوبكما. قال ابن عباس: زاغت وأثمت. قال الزجاج: عدلت وزاغت عن الحق. قال مجاهد: كنا نرى قوله تعالى: فقد صاغت قلوبكما شيئا هينا، حتى وجدناه في قراءة ابن مسعود: فقد زاغت قلوبكما. وإنما جعل القلبين جماعة لأن كل اثنين فما فوقهما جماعة. وقد أشرنا إلى هذا عند قول في قوله تعالى: فإن كان له إخوة، وقوله تعالى: إذ تسوروا المحراب. قال مفسرون ذلك أنهما أحب ما كره رسول الله صلى الله عليه وسلم من اجتناب جاريته وإن تظاهرا. وقرأ ابن مسعود وأبو عبد الرحمن ومجاهد والأعمش تظا، لا يبقى هنا يبقى الجمهور تظاهرا بالتشديد. وقرأ ابن مسعود وأبو عبد الرحمن ومجاهد والأعمش ومعاهم عاصم ونافع تظاهرا بتخفيف الظاء، أي تعاون على النبي صلى الله عليه وسلم بالإيذاء. فإن الله هو مولاه أي وليه في العون والنصرة، وجبريل وليه وصالح المؤمنين. وفي المراد بصالح المؤمنين ستة أقوال: أحدها أنهم أبو بكر وعمر، قال ابن مسعود وعكرمة والضحاك. والثاني أبو بكر رواه مكحول عن أبي أمامة. والثالث عمر، قاله ابن جبير ومجاهد. والرابع خيار المؤمنين، قاله الربيع بن أنس. والخامس أنهم الأنبياء، قاله قتادة والعلاء بن زياد العدوي وسفيان. والسادس أنه علي رضي الله عنه، حكاه الماوردي، قاله الفراء. قال الفراء، قال بس قال الفراء: وصالح المؤمنين موحد في مذهب الجميع، نعم بدون هاء. قال الفراء: وصالح المؤمنين موحد في مذهب جميع والآل جميع، كما تقول: لا يأتيني إلا سايس الحرب، فمن كان ذا ساسة للحرب فقد أمر بالمجيء. فمن كان ذا ساسة، مذهب الإيه؟
موحد في مذهب جمع.
جمع، مجموعة من ال جماعة من الناس. طيب، فمن كان ذا ساسة ولا
ذا
سياسة؟
أصبع ذا سياسة للحرب.
اسم جنس، اسم معنى، ساسة جمع سائس. طيب، فمن كان ذا سياسة للحرب فقد أمر بالمجيء. ومثله قوله تعالى: والسارق والسارقة. وقوله تعالى: واللذان يأتيانها منكم. وقوله تعالى: إن الإنسان خلق هلوعا. في كثير من القرآن يؤدي معنى الواحد عن الجميع. يبقى قصده يا سيدنا موحد في مذهب في مذهب جميع، صح كده؟ ده مش جمع من العلماء، هو بيقول هنا الواحد في معنى الجمع، صح كده؟ قوله تعالى: والملائكة بعد ذلك ظهير، أي ظهرا. وهذا مما لفظه لفظ الواحد ومعناه الجميع. ومثله: يخرجكم طفلا. وقد شرحناه، وقد هي ظهير أي ظهرا ولا ظهراء؟
أي ظهراء.
جمع همزة. عندي ظهرا، عمال اقول هو نصبها ليه اصلا. طيب، والملائكة بعد ذلك ظهير أي ظهراء. وهذا مما لفظه لفظ الواحد ومعناه الجميع. ومثله: يخرجكم طفلا. وقد شرحناه هناك. ثم خوف نساءه فقال تعالى: عسى ربه إن طلقكن. وسبب نزولها ما روى أنس رضي الله عنه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بلغني بعض ما آذى به رسول الله صلى الله عليه وسلم نساؤه، فدخلت عليهن فجعلت أستقرئهن واحدة واحدة، فقلت: والله لتنتهن أو ليبدلنه الله أزواجا خيرا منكن. فنزلت هذه الآية، والمعنى: واجب من الله إن طلقكن رسوله أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات، أي خاضعات لله بالطاعة، مؤمنات مصدقات بتوحيد الله، قانتات. مضمومة ليه؟ قانتات أي طائعات سائحات. فيه قولان: أحدهما صائمات، قاله ابن عباس والجمهور. قد شرحنا هذا المعنى عند قوله تعالى: السائحون. والثاني مهاجرات، قاله زيد بن أسلم وابنه. والثيبات جمع ثيب، وهي المرأة التي قد تزوجت ثم ثابت إلى بيت أبويها فعادت كما كانت غير ذات زوج، والأبكار العذارى. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. قوله تعالى: قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقاية النفس من امتثال الأوامر واجتناب جناب النواهي ووقاية الأهل بين الأمر والطاعة والنهي عن المعصية. وقال علي رضي الله عنه: علموهم وأدبوهم وقودها الناس والحجارة، وقد ذكرناه في البقرة: عليها ملائكة غلاظ على أهل النار شداد عليهم، وقيل غلاظ القلوب شداد الأبدان. وروى أبو صالح عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: خزنة النار 19 ما بين منكبي أحدهم مسيرة سنة، وقوته أن يضرب بالمقمعة فيدفع بتلك الضربة 70,000، فيهوون في قعر جهنم لا يعصون الله ما أمرهم، أي لا يخافون فيما يأمر ويفعلون ما يؤمرون فيه. قولان: أحدهما لا يتجاوزون ما يؤمرون، والثاني يفعلونه في وقته لا يؤخرونه ولا يقدمونه. ويقال لأهل النار: يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم. قوله تعالى: توبوا إلى الله توبة نصوحا، قرأ أبو بكر عن عاصم وخارجة عن نافع: نصوحا بضم النون والباقون بفتحها. قال الزجاج: فمن فتح فعلى صفة التوبة، ومعناه توبة بالغة في النصح. وفعول من أسماء فاعلين التي تستعمل المبالغة في الوصف. تقول: رجل صبور وشكور، ومن قرأ بالضم فمعناه ينصحون فيها نصوحا، يقال نصحت له نصحا ونصاحة ونصوحا. وقال غيره: من ضم أراد توبة نصح لأنفسكم. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: التوبة النصوح أن يتوب العبد من الذنب وهو يحدث نفسه أنه لا يعود. وسئل الحسن البصري عن التوبة النصوح فقال: نادم بالقلب واستغفار باللسان وترك بالجوارح وأضمار ألا يعود. وقال ابن مسعود: التوبة النصوح تكفر كل سيئة. ثم قرأ هذه الآية. قوله تعالى: يوم لا يخزي الله النبي، قد بينا معنى الخزي في آل عمران، وبينا معنى قوله تعالى: نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم في الحديد يقولون ربنا أتمم لنا نورا، وذلك إذا رأى المؤمنون نورا المنافقين يطفأ. سألوا الله تعالى أن يتمم لهم نورهم، أن يتمم لهم نوره ويبلغهم به الجنة. قال ابن عباس: ليس أحد من المسلمين إلا يطفأ نورا يوم القيامة، فأما المنافق فيطفأ نوره والمؤمن مشفق مما رأى من إطفاء نور المنافق، فهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، ومأواهم جهنم وبئس المصير. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابني لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. قوله تعالى: جاهد الكفار والمنافقين، قد شرحناه في براءة. قوله تعالى: ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح، قال المفسرون: منهم مقاتل. هذا المثل يتضمن تخويف عائشة وحفصة أنهما إن عصيا ربهما لم يغن رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهما شيئا. قال مقاتل: اسم امرأة نوح مالها وامرأة لوط وبالغة. قال قوله تعالى: كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين، يعني نوحا ولوطا عليهما السلام، فخانتاهما. قال ابن عباس: ما بغت امرأة نبي قط، وإنما كانت خيانتهما في الدين. كانت امرأة نوح تخبر الناس أنه مجنون، وكانت امرأة لوط تدل على الأضياف. فإذا نزل بلوط ضيف بالليل أوقدت النار، وإذا نزل بالنهار دخنت ليعلم قومه أنه قد نزل به ضيف. وقال السدي: كانت خيانتهما كفرهما. وقال الضحاك: نميمتهما. وقال ابن السائب: نفاقهما. قوله تعالى: فلم يغني عنهما من الله، أي فلم يدفع عنهما من عذاب الله شيئا. وهذه الآية تقطع طمع من ركب المعصية ورجاء أن ينفعه صلاح غيره، ثم أخبر أن معصية الغير تضر المطيع بقوله تعالى: وضرب الله مثل الذين آمنوا امرأة فرعون وهي آسية بنت مزاحم رضي الله عنها. وقال يحيى بن سلام:
عفوا
وقال يحيى بن سلام: ضرب الله المثل الأول يحذر به عائشة وحفصة رضي الله عنهما، ثم ضرب لهما هذا المثل يرغبهما في التمسك بالطاعة. وكانت آسية قد آمنت بموسى عليه السلام. قال أبو هريرة رضي الله عنه: ضرب فرعون لامرأته أوتادا في يديها ورجليها، وكانوا إذا تفرقوا عنها أظلتها الملائكة، فقالت رب ابني لي عندك بيتا في الجنة، فكشف الله لها عن بيتها في الجنة حتى رأته قبل موتها، ونجني من فرعون وعمله. فيه قولان: أحدهما أن عمله جماعه، والثاني أنه دينه. روي عن ابن عباس: ونجني من القوم الظالمين، يعني أهل دين المشركين. قوله تعالى: والتي أحصنت فرجها، قد ذكرنا فيه قولين في سورة الأنبياء: فمن قال هو فرج ثوبها، قال الهاء في قوله تعالى: فنفخنا فيه يرجع إليه. وذلك أن جبريل مد جيب درعها فدخل فيه. ومن قال هو مخرج الولد، قال الهاء كناية عن غير مذكور، لأنه إنما نفخ في درعها لا في فرجها. قوله تعالى: وصدقت بكلمات ربها، وفيه قولان: أحدهما أنها قول جبريل: إنما أنا رسول ربك، والثاني أن الكلمات هي التي طمنتها كتب الله المنزلة. وقرأ أبي بن كعب وأبو مجلز وعاصم الجحدري بكلمات ربها على التوحيد، وكتبه قرأ ابن كثير وابن عمرو وحمزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم وكتابه على التوحيد، وقرأ أبو عمرو وحفص عن عاصم وخارجة عن نافع وكتبه جماعة، وهي التي أنزلت على الأنبياء. ومن قرأ وكتابه فهو اسم جنس على ما بينا في خاتمة البقرة، وقد بينا فيها القنوت مشروحا ومعنى الآية: وكانت من القانتين، ولذلك لم يقل من القانتات. وفيكم شهنا أحسن الله إليكم، أفع الله بكم، زادكم علما وعملا.